الرحمن الرحيم. ربي صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الذي انتهى إليه الشيخ الآخوند رحمه الله إلى الدرس الماضي هو أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. الجملة الشرطية لا تدل على الانتفاع عند الانتفاء، انتفاء الحكم المذكور في الجزاء عند انتفاء الشرط لا تدل على ذلك، وذلك لأن دلالتها على المفهوم والانتفاء عند الانتفاء يتوقف على أن تتوفر فيها 4 عناصر، لكننا وجدنا أن هذه العناصر 4 ليست تامة الحدوث، ليست تامة الوجود. الجملة الشرطية حتى تدل على المفهوم لابد أن تدل على وجود تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم، الخصوصية تلك التي أسميناها لاحقاً بالعلية الانحصارية لابد تكون موجودة في المنطوق، لابد أن الجملة الشرطية في مرحلة المنطوق تدل على تلك الخصوصية اللي سميناها بالعلية الانحصارية، وتلك الخصوصية متقومة عند المصنف 4 عناصر. أولاً اللزوم، أن يكون هناك لزوم بين الجزاء والشرط، يعني بين الحكم الموجود في الجزاء وبين الشرط هناك لزوم وعدم في كاك. ثانيا الترتب، أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط ومتأخر عنه في الرتبة، لا أنه مساو له فيها، كما أنه ليس متقدما عليه في الرتبة. 3 العلية، أن يكون الجزاء معلولا للشرط والشرط علة له. 4 الانحصار، أن يكون الشرط علة وسبب منحصر وحيد فريد للجزاء. فإذا دلت الجملة الشرطية في مرحلة المنطوق على هذه العناصر 4 كانت دالة على المفهوم وانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، لكننا وجدنا أن الطرق 5 والوجوه 5 التي ذكرها المشهور لإثبات هذه الدلالة، لإثبات دلالتها على هذه الخصوصية ليست تامة. جميع الطرق 5 ليست تامة. الجملة الشرطية ليست موضوعة لإفادة هذه الخصوصية والعلية الانحصارية. لا يوجد هناك انصراف، الإطلاق ومقدمات الحكمة متامة، إذن لا مفهوم للجملة الشرطية لأن الخصوصية المستتبعة ما متوفرة. لا مفهوم للجملة الشرطية عند المصنف رحمه الله. إذن كان المؤمل أن نثبت المفهوم للجملة الشرطية من خلال إثبات خصوصية العلية الانحصارية، وبالتالي يصير عندنا دليل لإثبات المفهوم، لكننا في الحقيقة عجزنا عن ذلك، وبالتالي لا دليل على ثبوت المفهوم في الجملة الشرطية، أو قل لا دليل على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الجملة الشرطية لا تدل، حتى تدل لابد أن تدل على الخصوصية وهي لا تدل على الخصوصية. هذا هو رأي المصنف رحمه الله.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. تبعه أيضا بعض المعاصرين، بل بعض الأعلام مثل سيد الخوي رحمه الله، عندما يأتي إلى الجملة الشرطية ابتداء يقول المباني التي التزم بها المشهور في عملية الوضع تنتجنا إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها صاحب الكفاية. إحنا مباني المشهور في عملية الوضع النتيجة التي انتهى إليها صاحب الكفاية نتيجة صحيحة، لكن لأنني أنا سيد الخوئي أبني على نظرية معينة في الوضع في باب وضع الجمل الإخبارية والجمل الإنشائية، أبني على نظرية معينة في الوضع، أقول بالمفهوم بناء على نظريتي في وضع هاتين الجملتين، وإلا إحنا والمباني المشهورة في عملية وضع الجمل الخبرية والإنشائية ما ذكره صاحب الكفاية صحيح وتام، الجمل الشرطية لا مفهوم لها، لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. لكن كما قلت لكم المشهور يقول نعم هي تدل، هي تدل. سيد الحائري مثلا يبني على عدم الدلالة، سيد الشهيد يبني على الدلالة، ميرزا النائيني يبني على الدلالة، محقق العراقي يبني على الدلالة، المشهور يقول بالدلالة. لا، دلالة الجملة الشرطية على المفهوم على أي نحو؟ بالدلالة الالتزامية، بالدلالة الالتزامية طبعا، وهي من نحو الدلالة البينة بالمعنى الأخص، مدلول بين بالمعنى الأخص، لازم بين بالمعنى الأخص، هكذا يبنو. حتى سيد الخوي يقول حتى إذا قلنا هو لازم بين بالمعنى العام هم ما يخالف، هم يكفي في المفهوم، لكن هو رأيه أنه لازم بين بالمعنى الأخص. بين من؟
بين السيد الخوئي
والمشهور. أي بلي النتيجة واحدة، يعني يبني على ما يبني عليه المشهور من ثبوت المفهوم للجمل الشرطية، بل يبني على ذلك، لكن وفق نظريته في وضع الجمل الخبرية والإنشائية، هو في وفق نظريته في عملية الوضع وفق تفسيره اللي التعهد، وفقه هو عند بيان لثبوت المفهوم لهذه الجمل. أما يقول لو بنينا على ما بنى عليه المشهور في الوضع النتيجة هي عدم ثبوت المفهوم للجمل الشرطية. خب هذا الذي انتهى إليه الشيخ الأخند، ومن هنا الوجوه التي ذكرت بعد ذلك لإثبات المفهوم للجمل الشرطية هي هذه الوجوه المعروفة التي طرحها صاحب الكفاية، هي الوجوه المشهورة، وينبغي أن يكون الكلام في إطارها. هل هناك وضع؟ هل هناك انصراف؟ هل هناك إطلاق ومقدمات حكمة؟ أو لا توجد؟ والحقيقة هذا السيد الشهيد رحمه الله في الحلقات، في الحلقة الثالثة، أبرز المشكلة بصورة واضحة. قال إحنا نشوف أكو وجدانين متنازعان، يعني من جهة العرف قد يرى أن الجمل الشرطية لها مفهوم، يعني أنت إذا واحد قل له إذا أجيتنا إذا زرتنا ترى نزورك، إذا زرتنا نزورك، يفتهم إذا ما زرتنا من زورك، شو يفتهم من هذا؟ من جهة ثانية نشوف أنه إحنا في مواطن استعمال الجمل الشرطية التي لا مفهوم لها، ما عندنا مجازية، ما عندنا مجاز. مثل واحد يقول لابن عمه بابا إذا رحت البيت عمك سلم لي علي، يعني إذا ما رحت البيت عمك وشفته بالسوق لا سلم لي على عمك، فهذان وجدانان متقابلان متنازعان. القائل بالمفهوم باوع للوجدان الأول وتحدث عنه، القائل بعدم المفهوم باوع للوجدان الثاني وركز عليه. على كل حال المسألة يراد لها التدقيق في الأدلة التي ذكرت، كما أنه يا إخوان لابد أن واحد يدقق هذه الأدلة تخرج المفهوم عن دلالته العرفية لولا. الوجوه الإطلاقية التي ذكرت تبقى عرفية المسألة لو ما تبقى عرفية، أكون واحد يدقق بها. على كل حال بعد أن انتهى المصنف من هذا المقدار مما بينه، قال هناك أدلة ذكرها المنكرون لمفهوم الشرط لإثبات نظريتهم للاستدلال على أن الجمل الشرطية لا مفهوم لها، لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع. اللي سويناه إحنا يعني صاحب الكفاية ما هو؟ أنكر الأدلة الدالة على ثبوت المفهوم، وإنكار الأدلة الدالة على ثبوت المفهوم يساوق عدم المفهوم، لأن المفهوم يحتاج إثبات علية انحصارية، وإحنا لما أنكرنا العلية الانحصارية إذن لا مفهوم. أما اللي راح اليوم نقرأ مو هذا، إنما خطوة تتقدم للأمام، إقامة الدليل على عدم ثبوت ودلالة المفهوم في الجمل الشرطية، عدم دلالة الجمل الشرطية على المفهوم. لا مفهوم لها. أكو أدلة؟ نعم ذكرت أدلة، لكن ستجدون أن المصنف عند مناقشات. الدليل الأول هو الذي نسب إلى سيد المرتضى، نسبه صاحب المعاني سيد المرتضى رضوان الله عليه. السيد المرتضى قال: ما هي فائدة الشرط التعليق أليس كذلك؟ عندما يقول القائل إن زارك زيد أحسن إليه، شنو فائدة هذا الشرط؟ شنو أثره؟ علق الجزاء عليه، علق الإحسان على الزيارة، هذا التعليق. وهذا التعليق ينسجم مع وحدة هذا السبب والعلة والشرط، وينسجم مع تعدده. إذا كان سبب الإحسان فقط وفقط هو الزيارة، تعليق صحيح. وإذا كان سبب الإحسان متعدد، هم الزيارة هم المرض هم العالمية هم الإحسان رد الإحسان إحسان، هم يصح التعليق. فائدة الشرط وأثره هو التعليق. فإذا علق شخص حكما على قيد على شرط، هذا لا يساوق، هذا لا يساوق أبدا أبدا ثبوت المفهوم، وأن هذا السبب سبب وحيد، بل يمكن أن يكون مثل ما يمكن أن هذا السبب الذي ذكر بعنوان الشرط والقيد هو سبب وحيد، كذلك يمكن أن يكون هذا السبب هو سبب هو أحد أسباب متعددة، هذا ممكن. إذن لا يمتنع، ليس ممتنع أن يكون هذا السبب المذكور بهاي الجملة هو فرد من عدة أسباب. إذا زارك أحسن إليه، بل هذا سبب، لكن هناك سبب آخر وهو المرض، هذا ممكن، هذا ممكن. لا يمتنع هكذا، لا يمتنع عندما يقيد المتكلم حكما بقيد ما، هذا لا يمتنع أن يكون هناك قيد آخر معلق عليه الحكم. وهذا إلى أمثلة شرعية وأمثلة عرفية عقلية. المثال العقلي، إذا قال إذا وضعت النار تحت الشمس سخن الماء، إذا وضعت الماء تحت الشمس سخن الماء، بل الشمس تضفي على الماء حرارة، لكن هذا لا يعني اختصاص الحرارة بالشمس أبدا، لا يعني ذلك. صحيح أن الحرارة معلقة على حرارة الماء في كلامه، معلقة على الشمس، لكن هناك أسباب أخرى أيضا تتعلق عليها الحرارة، كالنار، كالتيار الكهربائي. هذا مثال عقل. المثال الشرعي، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، مو الآية؟ خب على أي شيء تدل هذه الآية؟ هاي الآية تدل على أنه أكو حكم شرعي وهو قبول الشهادة، لا بد من قبول الشهادة، وهذا القبول معلق معلق على وجود الرجلين، أو عبر أن قبول شهادة الشاهد الأول معلق على انضمام شهادة الشاهد الثاني. متى ملزم؟ متى يلزم الحاكم القاضي بقبول شهادة الشاهد الأول؟ متى؟ إذا انضم إليها شهادة الشاهد الثاني، يعني هو ملزم بالأخذ بالشهادة، ملزم بذلك. هاي في الأمور المالية هو ملزم بذلك. حينئذ هل أن تعليق قبول الشهادة بهذا القيد بانضمام الشاهد الثاني إلى شهادة الشاهد الأول يعني أنه لا يمكن، لا يوجد قيد آخر يقوم مقامه؟ لا، لا يدل على ذلك، لأنه بعدين إجانا دليل يقول إذا انضمت امرأتان إلى شهادة الرجل الأول أنت هم ملزم بقبول الشهادة. هذا قيد آخر، سبب آخر، انضمام الشاهد الثاني قام مقامه ناب منابه انضمام المرأتين. وقام دليل ثالث على أن البينة، العفو، اليمين يتمم الشهادة الأولى، فتنوم مناب الرجل الثاني اليمين. إذن نيابة بعض القيود، بعض الشروط عن البعض الآخر أمر متعارف هم شرعا هم عقلا. فإذا جاء متكلم وعلق حكما على قيد، هذا لا يعني، هذا لا يعني أبدا أبدا أن هذا القيد قيد وحيد لا ينوب قيد آخر مكانه، لا يوجد شرط آخر يحل محله.
لا يناقش الأصل، يعني هي مو جملة شرطية أصلا.
إيه الأصل وين؟ أنه هل أن القيود، هل أن الشروط والقيود ينوب بعضها مناب بعض أو لا؟
بس هذا مو في المفهوم.
لا، أنت أصلا تقدر تحولها إلى جملة شرطية، يعني هاي الفكرة اللي طرحها هو مثل ما أنت قلت أصل الفكرة. أحسنتم، أن أخذ قيد في حكم، لأن الجملة الشرطية تأخذ قيد في حكم، غاية هذا فرقها عن الجملة الوصفية. الجملة الوصفية أخذت قيدا، هو الوصف قيد بالنتيجة قيد، أخذت قيدا في حكم في 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 أي شيء. إحنا هناك في الجملة الوصفية نقول أخذت قيدا في حكم، لو في متعلق الحكم وين، أو في موضوع وين أخذت القيد، نسأل هذا السؤال. الغاية هم قيد، الاستثناء هم قيد. خب، فالجملة الشرطية أخذت قيدا، قيدا وهو الشرط في حكم في الجزاء اللي هو الجزاء. فالمصنف السيد المرتضى يقول إذا أخذ قيد في حكم هذا لا يعني أن هذا القيد لا ينوب قيد آخر مكانه منابه، لا يعني ذلك. من الممكن أن يأتي قيد آخر ويكون مكان سبب آخر، يعني شرط آخر ويكون في مكانه. هذا ما ذكره السيد المرتضى كدليل ما نسب إليه. المصنف يقول هذا الدليل متى؟ هذا الدليل في رأيي مخش دليل، لأننا نسأل السيد المرتضى، نسأله ما هو مقصودك بهذا الدليل؟ أنت تثبت سيدنا، أنت تريد أن تثبت الإمكان أم تريد أن تثبت الوقوع؟ أنه يمكن أن تنوب بعض الشروط مناب بعض، النيابة ممكنة أن يأتي سبب آخر ينوب محل السبب الأول، هذا ممكن إذا هذا قصدك، إذا هذا مقصودك، هذا ما حد ينكره. لا يوجد أحد لا من القائلين لا من المنكرين للمفهوم ينكر الإمكان. إذا هذا مقصودك هذا متى؟ ومن البعيد أن هذا مقصوده. إذا كنت تقصد الوقوع، تقصد الوقوع يعني تريد أن تثبت الوقوع وأنه قد وقع، قد وقع واقعا، هناك إحنا إذا نشك أنه، نشك أنه المرض هل ينوب مناب الزيارة؟ نقول نعم هو ينوب مناب الزيارة. إذا هذا مقصودك نقول هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن أنت ما ذكر الدليل على الوقوع، أنت جبت الاحتمال وتستدل من خلال الاحتمال على الوقوع. يحتمل أن هناك قيام لسبب محل سبب، هذا محتمل، كما وجدناه في باب الشهادة، في باب الحرارة، هذا وجدناه، وهذا دليل على أن المرض يقوم مقامه، يقوم مقام الزيارة. هذا شلون استدلال بالاحتمال نستدل على الوقوع؟ هذا غير ممكن، هذا مو صحيح. إذن هذا الدليل الأول غير تام، هذا غير تام. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني أن المفهوم للجملة الشرطية غير صحيح، غير تام. لماذا؟ لأنه لو كانت الجملة الشرطية ذات مفهوم، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، بواحدة من الدلالات الثلاث، لو مطابقية، لو تضمنية، لو التزامية. لو كان للجملة الشرطية مفهوم، لو دلت الجملة الشرطية على المفهوم، فإنها تدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث، والتالي باطل، فإنها لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء بأي من الدلالات الثلاث. إذن المقدم مثله، المقدم وهو أن لها مفهوم. كيف لا تدل؟ كيف لا تدل؟ باعتبار الجملة الشرطية تدل بالمطابقة على الانتفاء عند الانتفاء؟ الجواب لا، ما تدل، هي تدل على المنطوق. كل من قال بالمفهوم يقول بالمطابقة، لا، تدل على المنطوق، بالمطابقة تدل على المنطوق، هذا واحد. بالتضمن هم لا، لأنه دلالة تضمنية مثل دلالة كلمة كتاب على الجلد مالته، مثل دلالة كلمة دار على الغرفة، على المطبخ، وليس الانتفاء عند الانتفاء جزءا من المعنى المنطوق. لما نفينا كونه منطوقا، إذن هو ليس جزء من المعنى المنطوق، فلا دلالة تضمنية. دلالة التزامية أيضا لا. وين الدلالة الالتزامية؟ لا توجد دلالة التزامية. هذا هو الدليل الثاني. أعتقد الجواب واضح. المصنف يقول، يقول هو الذي يدعي ثبوت المفهوم للجملة الشرطية يدعيه في أي دلالة؟ بالدلالة الالتزامية. يعني المشهور عندما قالوا بثبوت مفهوم الشرط، قالوا بدلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاء بالدلالة الالتزامية. الانتفاع عند الانتفاء مدلول التزامي، مدلول التزام، هو لازم، إما لازم بين بالمعنى الأخص، ما يحتاج فقط أن نتصور الملزوم وهو الثبوت عند الثبوت، مباشرة ننتقل إلى اللازم، الانتفاء عند الانتفاء، بلا حاجة إلى تصور اللازم والنسبة. لازم بين بالمعنى الأخص أو لازم بين بالمعنى الأعام، يعني حتى نصدق بدلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاء اللي هو المفهوم، لازم نتصور المنطوق، نتصور المفهوم، نتصور النسبة بينهما، مباشرة نقول نعم، نعم، الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لازمها ذلك. والعرف يفهم هذا المعنى، القائلون بالمفهوم يقولون دلالة التزامية، دلالة. إذن إحنا التالي عندنا تام، يعني القائل بالمفهوم التالي عنده تام. إذا كان للجملة الشرطية مفهوم فدلالتها عليه بالدلالة الالتزامية. غاية الأمر أنا مثلي أنا صاحب الكفاية جيت ناقشت بهذه الدلالة، أنا أنكرت الدلالة الالتزامية، شفت الأدلة اللي الخمسة التي طرحت لا تثبت وجود هذا المدلول الالتزامي، والقائل بالمفهوم بواحدة من هذه الأدلة الخمسة أثبت المدلول الالتزامي. هذا الدليل الثاني أيضا متى. الدليل الثالث بلي شيخ،
دلالة التزامية هي دلالة اللفظ على معنى خارج ما وضع له.
أحسنت.
وهذا المفهوم هو خارج ما وضع له، فوين المشكلة؟
عند القائل بمفهوم لو عند المنكر الدليل
اللي قال بالمفهوم قال بالالتزام
اي ما عنده مشكله.
إذا
بعد
جاء اذا جاء زيد فاكله
اي ما عنده
دلت مشكلة. على اذا لم يجئك زيد فهذه دلاله التزاميه على معنى خارج
اي بل ماكو مشكله. القائل بالمفهوم ما عنده مشكله، صاحب الدليل صاحب الدليل الثاني خطا استدلاله اصلا. أي. اصلا استدل بشيء على هو النزاع هذا،
يعني المصنف غلطان بهاي
السالفه. لا المصنف جوابه كل الصحيح. لا ينكر المفهوم لانه يقول لا يوجد مثل هذه الدلاله الالتزاميه. القائل بالمفهوم يثبت وجود دلاله التزاميه
هي ذاتها فعلا،
والمنكر للمفهوم ينكر وجود مثل هذه الدلاله الالتزاميه. صاحب الكفايه يقول لا يوجد شيء لازم اسمه الانتفاع عند الانتفاع. الجملة الشرطية لا تدل باللزوم دلالة التزامية على الانتفاع عند الانتفاع.
والبارحة قلنا في بعض الأحيان
ها هاي بالقرينة الخاصة بلي هو يسلم والكل يسلمون، هاي مو قاعدة عامة. القائل بالمفهوم يقول لا، القاعدة العامة أن الجملة الشرطية أينما وردت المفروض هكذا، أنها تدل أن الشرط إذا انتفى فإن الجزاء ينتفي. المصنف يقول لها أنا أبني على أنه القاعدة العامة أن الجملة الشرطية عادة هكذا في القاعدة العامة إذا انتفى الشرط لا تدل على أن الجزاء أيضا قد انتفى معه، لا تدل على ذلك. هي ساكتة أصلا غاض الطرف. الإمام عليه السلام يقول يابا إذا بلغ الماء قد، يعني الكرية تفضي إلى الاعتصام، هذا ما قاله الإمام. أكثر من هذا عدم الكرية يفضي أو لا يفضي إحنا ما ندري، وثق هذا الدليل ما ندري ما نقدر نحكم. زين هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، أبو الدليل الثالث إيش يسوي؟ راح إلى جملة ما بها مفهوم جابها للوسط، قال إذا تقولون الجمل الشرطية لها مفهوم خب هاي شو تسوون؟ كن تقولون أكو إلها مفهوم، مع أنه هذه ثابتة عند الجميع لا مفهوم لها. آية قرآنية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا،
يعني إذا أردنا تحصنا
أكرهوهن على البغاء إذا لم يردنا تحصنا. أكو أحد يقبل؟
بفتح الباء سيدنا
البغاء،
بفتح الباء
البغاء
البغاء البغاء
اي البغاء
اي
غلطانين بالطبع البغاء. اكو احد يقبل اذا لم اذا لم ترد الفتاه التحصن فان لوليها اكراهها على البغاء؟ ابدا، الاكراه محرم مطلقا اردنا ام لم يردنا. إذن هاي الجملة الشرطية تقول ماكو مفهوم، هذا الأمر هذا الحكم المتسالم ينافي ما قلتموه من ثبوت المفهوم. هذا هو الدليل الثالث. المصنف جوابه بشيء واضح، خب هاي الجملة ما إلها مفهوم لقرينة خاصة، هذا لا يعني انتفاء المفهوم مطلقا. إحنا نقبل أنه أكو جمل لا مفهوم لها، ونقبل أنه أكو جمل لها مفهوم، فثبوت المفهوم في بعض الجمل وانتفاء المفهوم في بعض الجمل هذا ليس دليلا لصالح أحد الطرفين. للقرينة الخاصة لا مفهوم لها، للقرينة الخاصة. الحاصل. مو بس آية، واي أكو، نقدر نجيب كم مثال لا مفهوم لهذه الجملة التي نفترضها، وهذا ليس بدليل، هاي للقرينة الخاصة. هذا هو الدليل الثالث. أطبق هذا المقدار ما أعرف.
أي
يعني استدل بمورد جزئي، استدل بمورد جزئي على عدم المفهوم، وهذا إشكال عليه. هذا مورد، هذا مورد من الموارد لقرينة خاصة. قال قدس سره. ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه. أحد الوجه، الوجه الأول، أحدها الوجه الأول، ما عزي ما نسب إلى السيد المرتضى من أن تأثير الشرط فائدته وأثره ما هو؟ التعليق، إنما هو تعليق الحكم به، تعليق الحكم، تعليق الحكم بالشرط، فائدة الشرط إن زارك زيد أحسن إليه فائدته أثره، علق وجوب الإحسان على 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 الزيارة. هذا هاي فائدة الشرط، وليس بممتنع، يعني يمكن أن، وليس بممتنع أن يخلفه، يخلف الشرط الأول، أن يخلف هذا الشرط المذكور في الجملة، يخلف الزيارة وينوب منابه شرط آخر كالمرض، يجري مجراه، يجري مجرى الشرط الأول، يجري مجراه في التأثير والتعليق، يجري مجراه في إيجاد الحكم المترتب على الشرط الأول، ليس ممتنعا هذا الإنابة، ولا يخرج عن كونه شرطا لو ناب الشرط الثاني مكان الشرط الأول، هذا لا يتنافى مع شرطية الشرط الأول أبدا، ولا يخرج يعني الشرط الأول عن كونه شرطا بهذه النيابة، يبقى شرط لو تحقق يتحقق معه الحكم. تردون مثال، أمثلة متعددة عندنا عن النيابة، هم شرعية هم عقلية، خذ مثال شرعي وعقلي. المثال الشرعي، فإن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إحنا وهذه الآية، إحنا وهاي الجملة يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، فشرط قبول وقيد قبول الشاهد شهادة الشاهد الأول انضمام شهادة الشاهد الثاني الرجل الثاني، فانضمام الثاني الرجل إلى الأول شرط في القبول، في قبول الشهادة، لكن هذا لا يمنع أن ينوب مكانه شيء آخر. ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول، في قبول شهادة الشاهد الأول. ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا، يقوم مقام انضمام الشاهد الثاني، إذا ما حصلنا الشاهد الثاني لكن قامت امرأتان شهادة امرأتين، أو قام أو حلف يمينا، حلف يمينا المدعي
شاهد
ويمين، هذا يقوم مقام اليمين، يقوم مقاما انضمام الشاهد الثاني أيضا، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى. هذا مثال شرعي، مثال عقلي، مثل الحرارة، مثل الحرارة، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها مقام الشمس، والأمثلة لذلك كثيرة هم شرعا هم عقلا. جواب المصنف، والجواب أنه قدس سره سيد المرتضى إن كان بصدد إثبات أي شيء، هذا الاحتمال الأول، إثبات الإمكان، إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت، يعني في مقام الواقع، واقعا حقيقة في مقام الثبوت وفي الواقع، يعني هذا ليس بمحال، فهو هذا الإمكان مما لا يكاد ينكر، لا ينكره مدعي للمفهوم، لا ينكره مدعي المفهوم. هذا الإمكان يقبله الجميع، منكر المفهوم ومدعي المفهوم ومثبت المفهوم. لكن هذا لا يضر القائل بالمفهوم، هذا الإمكان، إمكان أن يكون هناك سبب آخر غير هذا السبب، شرط آخر غير هذا الشرط، هذا لا يضر القائل بالمفهوم. ضرورة أن الخصم اللي هو المشهور المثبت للمفهوم يدعي عدم وقوعه، الصحيح وقوعها، يدعي عدم وقوعها، وقوع النيابة في مقام الإثبات وقوعه. إذا رجعنا لها على الممكن، هذا الممكن، هذا الممكن يصير، لكن رجع على النيابة، عدم وقوعها في مقام الإثبات. يعني المشهور يدعون أن نيابة، أن سببية سبب آخر لهذا الجزاء هذه ليست موجودة في الجملة الشرطية، هكذا عادة ليست موجودة، وإذا كانت فيحتاج لها إلى دليل. ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعها النيابة في مقام الإثبات، فيدعي الانحصار في مقام الإثبات، في مقام الإثبات والدلالة، الجملة الشرطية تدل على عدم وجود شرط آخر ينوب عن هذا الشرط الموجود فيها، ودلالة القضية الشرطية عليه. يعني ويدعي الخصم المثبت للمفهوم يدعي دلالة القضية الشرطية عليه، يعني على عدم وقوع النيابة، يعني على الانحصار والعلية الانحصارية. هذا الاحتمال الأول في كلام السيد المرتضى غير صحيح. الاحتمال الثاني، وإن كان السيد المرتضى قدس سره بصدد إبداء احتمال وقوعه، وقوعه، وقوع شرط آخر مقام هذا الشرط، وقوع النيابة، وقوع شرط ثاني مقام هذا الشرط المذكور في هذه الجملة، المولى هذا الشرط الثاني إما بينه سابقا إما راح يبين لاحقا، فمجرد جواب المصنف عن هذا الشق الثاني، فمجرد الاحتمال، فمجرد هذا الاحتمال لا يضره، لا يضر الخصم المثبت للمفهوم، مدعي المفهوم لا يضره، ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا. حتى يجي واحد يدعي وجود، يدعي هذا الاحتمال، يقول أحتمل الوقوع، نقول له هذا مو كافي. ليش؟ لأنه المثبت للمفهوم يقول الجمل الشرطية ظاهرة في عدم وجود سبب آخر، في عدم النيابة، تلاحظ كيف؟ المشهور ماذا يقولون؟ يقولون بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هكذا يقولون، يعني يقولون أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، يعني يقولون أن الجملة الشرطية تقول لنا إما بالوضع وإما بالإطلاق وإما بالانصراف أنه لا يوجد سبب آخر ينوب عن هذا السبب، عن هذا الشرط، هكذا تقولون الجملة الشرطية. فأنت إذا تجي تحتمل أن هناك سبب آخر يقوم مقام هذا السبب، مقام هذا الشرط، هذا الاحتمال لا قيمة له، هذا الاحتمال لا قيمة له مع وجود الظهور، الاحتمال لا قيمة له. لا تقل أن الاحتمال يبطل الاستدلال، لأن هذا يجي بالأدلة العقلية اللي نحتاج فيها إلى جزم ويقين، أما بالظهورات الاحتمال البسيط، الاحتمال القليل لا يبطل، لا يبطل الظهور، لا يبطل الدلالة. ها؟ الاحتمال الذي يبطل الاستدلال هو الاستدلال العقلي، نحتاج إلى جزم فيه، فالاحتمال يبطله. أما احتمال ضعيف، هل يبطل الظهور والدلالة؟ أبدا. ففي مقامنا الجمل الشرطية تدل على أن هذا السبب سبب وحيد أو لا تدل. المدعي للمفهوم يقول بلي، تدل على أن هذا السبب سبب وحيد، الشرط المذكور فيها سبب وحيد، هكذا يقول المدعي للمفهوم. الخصم هكذا يقول لا يوجد سبب آخر، الجملة الشرطية تدل على الانحصار، يعني تدل على عدم نيابة شرط آخر مقام هذا الشرط، هكذا تدل الجمل الشرطية، هكذا تدل. وعليه أنت إذا احتملت يا سيدنا المرتضى مجرد احتمال أن هناك شرط آخر يقوم مقام هذا الشرط، إما ذكر سابقا أو سوف يذكر لاحقا، ذكر ولم يصلني أو سوف يذكر لاحقا، هذا الاحتمال لا يبقى احتمال في مقابل الظهور، والظهور حجة لا يبطله مجرد الاحتمال الضعيف. وإن كان السيد المرتضى بصدد إبداء احتمال وقوعه، فمجرد هذا الاحتمال لا يضر الخصم المثبت للمفهوم. ما لم يكن هذا الاحتمال بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، إذا كان هذا الاحتمال أقوى من احتمال الانحصار وعدم السببية وعدم النيابة، راح يصير هو الظاهر، فلا يكون للجملة الشرطية مفهوم، لأن الظهور لأنها ظاهرة في عدم الانحصار، ظاهرة في النيابة، في النيابة. أو مساويا إذا قلنا لا، هما احتمال متساويان، النيابة وعدمها، الانحصار وعدم الانحصار متساويان، يعني الجملة الشرطية ليست ظاهرة في الانحصار وعدم النيابة، كما أنها ليست ظاهرة في عدم الانحصار وليست ظاهرة في النيابة، احتمالان متساويان، إذن سيكون الكلام مجملا لا ظهور لها، إذن مجرد الاحتمال لا يضر الخصم إلا إذا بلغ هذا الاحتمال إلى درجة قوية يكون هو الظهور أو يكون مساوٍ لاحتمال الانحصار، وليس فيما أفاده السيد المرتضى ما يثبت ذلك رجحان الاحتمال أو تساويه، على نحو يبطل به الظهور أو يتوقف فيه ويصير مجمل، الجملة تصير مجملة. أصلا ليس فيما أفاده ما يثبت الظهور أو التساوي في الاحتمال أصلا، كما لا يخفى. هذا هو الدليل الأول وجوابه. ثانيها، الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني الذي ذكره صاحب التعليق رحمه الله، نقله صاحب التعليق صاحب هداية المسترشدين، قال أن المنكرين للمفهوم استدلوا بهذا الدليل، قالوا أنه لو دل، المفروض نقول أنها لو دلت، أنه لو دلت الجملة الشرطية على المفهوم لكان ذلك بإحدى الدلالات الثلاث، إما مطابقية تضمنية التزامية، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة، يعني أن التالي باطل بنحو واضح، الملازمة هم واضحة. أولا وين الملازمة الواضحة؟ خب لو دلت الجملة الشرطية على المفهوم، خب هي تدل عليه بأحد الدلالات الثلاث، لو مطابقية لو تضمنية لو التزامية، الملازمة واضحة، الملازمة بينهما واضحة، المقدم هو دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، التالي هو أن تكون هذه الدلالة واحدة من الدلالات الثلاث، والملازمة واضحة. لكن التالي باطل كما هو واضح، أن تدل الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء بالمطابقة بالتضمن بالالتزام، هذا باطل، لا مطابقة لا تضمن لا التزام، هذا هو الدليل الثاني، وقد أجيب عنه كما ورد عند الشيخ الأنصاري رحمه الله بمنع بطلان التالي، التالي باطل؟ لا، ليس باطلا. يعني أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم بواحدة من الدلالات الثلاث. من هي؟ الدلالة الالتزامية بمنع بطلان التالي كيف؟ وأن توضيح المنع، وأن الالتزام ثابت، يعني وأن الدلالة الالتزامية موجودة. وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال. المصنف يقول وهذا هو الصحيح، يعني هذا جوابه صحيح. نعم، نقاشنا أكو دلالة التزامية أو ما أكو؟ وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته، في إثبات الالتزام أو منعه، أو منع الالتزام. فلا تغفل. ثالثها، الدليل الثالث، قوله تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذا الجملة الشرطية تدل على المفهوم، هذا يعني هاي الآية بها مفهوم، يعني أن الفتيات إذا لم يردن تحصنا فلكم أن تكرهوهن على البغاء، وهذا لا يقبله أحد أبدا. وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له، في الموارد التي لا يوجد فيها مفهوم أحيانا وبالقرينة، القرينة الخاصة، لا يكاد ينكر، كما في الآية هذه وغيرها أيضا: إن نمت فتوضأ، لا مفهوم لها. إن خفيت الجدران فقصر، لا مفهوم لها. وإنما القائل به بالمفهوم إنما يدعي ظهورها، ظهور الجملة الشرطية، فيما له المفهوم، فيما يمكن أن يكون له مفهوم، وضعا أو بقرينة عامة. هذا الظهور إما يكون بالوضع أو بالقرينة العامة. إحنا نتحدث عن 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 حالة، قاعدة عامة. هاي القاعدة العامة أيضا بها استثناءات، ومن ضمن الاستثناءات هاي الآية وأمثال هذه الآية الكريمة، كما عرفت عندما أجبنا، عندما ذكرنا ذلك أولا في بداية الجمل الشرطية، اثنين بعد الدليل الرابع. والحمد لله رب العالمين.
أخذ سيدة سؤال بالنسبة لهذه الأمثلة اللي النمت فتوضأ، يعني لا مفهوم لها،
أي بلي
تطابق وأي قول جواب الشيء؟
شوفوا هذه الجمل، إحنا نقبل أنه أكو جمل الشرطية لا مفهوم لها بشكل واضح، الكل يقبلون حتى القائلين بالمفهوم في الجمل الشرطية.
نعم.
يقولون أكو جمل شرطية لا مفهوم. نعم. لها، نقبل هذا المعنى، ولكن هذا لا يدل على أن إذن القاعدة العامة في الجمل الشرطية أنه لا مفهوم لها أبدا. يعني وجود جمل الشرطية لا مفهوم لها لا يدل على أن القاعدة العامة عدم المفهوم، كما أنه وجود جمل شرطية لها مفهوم بشكل واضح هذا لا يدل على أن القاعدة العامة ثبوت المفهوم في الجمل الشرطية. يعني وجود أفراد من الجمل الشرطية لها مفهوم، ووجود أفراد من الجمل الشرطية لا مفهوم لها، لا يصلح دليلا لأحد من الطرفين، لا يصلح، لأنه عندي قرينة خاصة. إحنا كلامنا نبحث عن القاعدة العامة ودلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء في موارد لا يوجد فيها قرينة خاصة على العلية الانحصارية على ثبوت المفهوم. كن ما عندي قرينة خاصة على ثبوت المفهوم، يعني فد واحد يجي يسأل المرجع اللي قاعد قدامه، يسأل الفقيه، يقول له أريد تعدد لي شرائط صحة الصلاة. فهو يبدأ قال له إذا كذا 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 صلاتك صحيحة. هذا واضح في مقام التحديد، في مقام الحصر ده يوضح أكو قرينة. إذن قرينة، القرينة الخاصة ما تصلح دليل لأحد الطرفين. إحنا نتحدث في مورد ما بي قرينة خاصة، فهل تدل مع عدم القرينة الخاصة على المفهوم والانتفاع أو لا تدل على ذلك؟ الله يبارك فيكم شيخنا، الله يسلمك.